قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع قصة من قصص الكتاب العزيز، ألا وهي قصة أصحاب الكهف، تلك القصة التي أفردت لها سورة يقال لها سورة الكهف. وبداية فقد ورد في سورة الكهف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، وفي رواية أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذا الخبر معلول بالوقف على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وإن استحب جمهور العلماء قراءة هذه السورة يوم الجمعة، ومنهم من يقول ليلتها أو في ليلتها تقرأ السورة، وبنوا على أن مثل هذا الخبر وإن كان موقوفا إلا أنه لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي، يعني خبر من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. وقد ورد فيها أن من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة من المسيح الدجال، وهذا ثابت على اختلاف بين بعض الرواة هل 10 آيات من أولها أم من آخرها، والأظهر أنها من أولها. أما عن قصة أصحاب الكهف فلم يرد في شأنها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، لم يرد في شأن قصة أصحاب الكهف أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، فعلى ذلك فالتعويل في تفسيرها على ظاهر الآيات المباركات، وأيضا على ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين وعلى الإسرائيليات. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لا يثبت خبر في ذلك. وكذلك فمن ثم أسماء أصحاب الكهف هؤلاء الفتية وبلدهم وقبائلهم وعشائرهم، كل ذلك لم يثبت فيه أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنتناول بناء على ما ظهر من الآيات وما اتفقت عليه الكلمة والله أعلم. يقول سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فمن العلماء من قال إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية خرجوا في غابر الزمن وفارقوا أهلهم وفارقوا بلدهم وأقوامهم وغابوا زمنا طويلا، ثم ظهر أمرهم، سألوا النبي عن ذلك فنزلت الآيات. إلا أن سبب نزول الآيات لا يثبت له سند، لا يثبت له سند. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أفظننت أن أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم كان أمرهم معجزة هي أعظم معجزاتنا؟ لا، بل هناك من معجزاتنا ما هو أعظم من أصحاب الكهف. إذا كنتم تتعجبون من الفتية أصحاب الكهف وقصتهم وما حدث لهم، فليست قصتهم بأعجب القصص، وليس حديثهم بأعذب الأحاديث، بل هناك ما هو غيره وما هو أعظم وأجل وأكبر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أما الرقيم فمأخوذة من الشيء المرقوم أي المكتوب، وقيل المعنى كان على باب كهفهم حجر كتبت عليه أسماؤهم وأسماء قبائلهم وعشائرهم، وسطر هنالك تسطيرا فاكتشف بعد. فالرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب، وهو حجر كان على باب الكهف كتبت عليه قصتهم وأسماؤهم وتآريخهم وملك زمانهم، والله أعلم. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. هذا من المقدم في السياق المؤخر في المعنى، فليست أول خطوة أنهم أووا إلى الكهف، إنما حدثت بينهم وبين أقوامهم مشاكل وأمور، فاضطرهم هذا إلى أن يأووا إلى الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، فهم إذن فتية بنص الكتاب العزيز، شباب بنص الكتاب العزيز، وكما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهم فتية شباب، ليسوا كشباب زماننا الذين ضل أكثرهم وحاد عن طريق الحق والصواب وأصبحوا بلا هوية وبلا دين ورسوخ في الدين. ليسوا كشباب زماننا، إنما كما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم، فلما سلكوا طريق الإيمان زادهم الله هداية وإيمانا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال تعالى هنا: إذ أوى الفتية إلى الكهف. لماذا أوى الفتية إلى الكهف؟ يأتي ذكر ذلك عند قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فهو متأخر في السياق لكن متقدم في المعنى. شأنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فيه دليل على زيادة الإيمان كما هو نهج أهل السنة والجماعة في المعتقد أن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، أي قوينا قلوبهم، ربطنا على قلوبهم أي قوينا قلوبهم وثبتناهم على الإيمان، وثبتناهم على الإيمان. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي لما قاموا وقالوا قولتهم أمام أقوامهم قولة الحق، لم تأخذهم في الله لومة اللائمين. ربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أنهم لما قاموا ربط الله على قلوبهم، قواهم وأيدهم وثبتهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ليست هذه الأوثان المعبودة ولا الأصنام، ربنا رب السماوات والأرض، بإقراركم أيها الناس أن رب السماوات والأرض هو الله، فلن ندعو من دونه إله، أي لن نعبد غيره. فقولهم ربنا رب السماوات والأرض قيل إنه توطئة وتقدمة قدموها لأهل الكفر، إذا كنتم تقروننا على أن ربنا هو رب السماوات والأرض، فأهل الكفر كانوا يقرون بذلك، كما قال تعالى قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فكانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، فلما كانوا يقرون، أعني أقوامهم، يقرون بربوبية الله لكن يعبدون معه آلهة أخرى. ولذلك فقوله تعالى أو قول الفتية أصحاب الكهف لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها، أو ويعبدون من دون الله، هل كلمة من دون الله أي مع الله أو سوى الله؟ الظاهر أن من دون الله أي مع الله، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام هو وقومه، إن قال هو ومن آمن معه لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إن القوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ إبراهيم، ليس من جميع ما عبده، ليس من جميع الآلهة إنما الآلهة المعبودة من دون الله، وأبقى على عبوديته لله. ولا أخفى عليكم معنى الشرك، أن شخصا يقر بربوبية الله ويعبد الله ويعبد معه آلهة أخرى فكان شركا. فعند التبرؤ ستتبرأ من أي معبود يعبد من دون الله أو يعبد مع الله سبحانه وتعالى. فالقوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فالفتية قاموا وقاموا قولتهم بتثبيت الله لهم، إذ الله قال قالوا ربنا رب السماوات والأرض، هو رب السماوات والأرض، إذن لن نعبد أحدا سواه، لن ندعو من دونه إله. وندعو هنا بمعنى نعبد، فالدعاء قد يكون دعاء عبادة وقد يكون دعاء مسألة، الدعاء على قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، اسألوه تضرعا وخفيا، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، اعبدوه حق العبادة. فالدعاء له معنيان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لن نعبد غيره ولن نسأل غيره أيضا، لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شططا، أي قلنا قولا نتجاوز فيه حدنا، نتجاوز فيه ما حد لنا، نقول تخريفا من القول، في الشطط الغلو في الباطل، الغلو وفي باب المعتقدات في الباطل. قالوا لقد قلنا إذن شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، عبدوا مع الله آلهة غيرا، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون بحجة تثبت لهم صحة عملهم، كيف يعبدون حجرا؟ لولا يأتون عليهم بسلطان، السلطان هنا الحجة، بين أي يبين صحة قولهم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم من الكذاب على الله، المفتري على الله. فمن ثم هؤلاء النصارى الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى له ولد افتروا على الله كذبا، وشهدوا على الله شهادة زور من أعظم شهادات الزور. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تقدم على ما سمعكم من قبل أن هناك آية في الكتاب العزيز، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه؟ الجمع من طريقين، إما أن نقول كلهم في الظلم سواء في الدرجة العليا من الظلم، أو ننزلها منزلة الاختصاص، قل ليس من الكذابين أظلم ممن كذب على الله، ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ليس من المفترين أظلم ممن افترى على الله، ليس من المصورين أظلم ممن ضاها بخلق الله. فهذه المنزلة منزلة الاختصاص. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، تعالوا نهرب إلى مكان، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. خرج الشباب من بلدهم، في الإسرائيليات أنهم خرجوا بعد أن أعلنوا عن هويتهم لأقوامهم وتوعدهم ملكهم، ملك ذاك الزمان، بأحد أمرين، إما أن يرجعوا عن كفر عن إيمانهم أو أنهم يرجموا، وتركهم يوما ينظروا في أمرهم، إما أن يرجعوا عن دينهم وإما أن يرجموا، وكانوا من ذوي الأسر العريقة على ما ذكر في الإسرائيليات. فاجتمع هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية مع بعضهم، كم عددهم الله أعلم، وإن كان ابن عباس يقول عن نفسه عند قوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل، يقول أنا من القليل، يذكر عنه أنه قال ذلك وليحرر سنده، ويقول هم سبعة، الله أعلم صحة العدد. على أي حال جلسوا فيما بينهم، ماذا نصنع؟ الملك يتوعدنا بالرجم غدا، ونحن نعرف أن القوم على باطل، فنحن بين أمرين، إما أن نرجم وإما أن نخسر ديننا. ففكروا فرأوا الخروج من البلاد والهرب من البلاد، فأمعنوا في الفرار، فخرجوا وجن عليهم الليل، الليل بظلامه، فآواهم الليل إلى كهف، فدخلوا الكهف يختبئون فيه قائلين فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ناموا في كهفهم، قيل إنهم في الطريق إلى الكهف وفي طريق الهروب من البلاد، مؤسرين مرضاة الله وطاعة الله سبحانه، مروا براعي غنم يرعى غنمه ومعه كلب، فعرضوا عليه أمرهم وعرضوا عليه الإيمان بالله، فكانوا دعاة إلى الله، فاقتنع بما هم عليه وآمن كما آمنوا وسار معهم وأخذ وتبعهم على ذلك الكلب. فدخلوا الكهف، قدر الله عليهم أن ناموا، وأحيانا يكون النعاس رحمة وأحيانا يكون النوم رحمة مع كثرة الهموم وكثرة الانشغالات وكثرة الأحزان وكثرة التفكير، أحيانا تغفو إغفاءة فتستيقظ منها وقد أذهب الله عنك كل هم، كما حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كانوا في غم عظيم، قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فغشيهم النعاس حتى إن أبا طلحة يقول: لقد سقط السيف مني 3 مرات، أغفو ويسقط، فكان هذا سببا في إزالة كل هم وكل غم عنه. قال تعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فناموا، والمرفق المكان الذي يرتفقون عليه، قيل يتكئون عليه. وشاء الله أن يكون في الكهف هذا معجزة. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فلم يصابوا بحر الشمس. الكهف تأتيه الشمس أحيانا أو يأتيه الهواء أحيانا، ولكن لم يصابوا بحر الشمس حتى لا يوقظهم حر الشمس. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، تميل، تزاور معناه تميل، من قول الزور الذي هو الميل عن الحق. تزاور عن كافيهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تتركهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، معجزة من معجزات الله. من يهدي الله فهو المهتدي، سبحان الله الذي هداهم، ما دعاهم أحد إلى الله ولكن الله ألهمهم وألهم نفوسهم تقواها. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا هم رقود، الذي يمر عليهم ينظر يراهم وأعينهم مفتوحة، يحسبهم أيقاظا وفي الحقيقة هم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني يتقلبون أسنانهم حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذرعيه بالوصيد، الوصيد الباب، ومنه النهى عليهم مؤصدا. قال فريق من العلماء: شرف الكلب بالذكر لصحبته للصالحين، شرف الكلب بالذكر لصحبته لأهل الصلاح، وكلبهم باسط ذرعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهذا سلاح يحفظ الله به أولياء وينصر الله به أنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، كان بيني وبين العدو مسافة شهر ويحذرني ويخاف مني أن آتيه. فقذف الرعب في قلوب الأعداء قد يجعل العدو يستسلم وهو قوي. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فحفظ الله هؤلاء الفتية بالرعب الذي يلقى في قلوب من رآه. إذا فكرت أنك تأتي جانب الكهف ترى منظرا مخيفا مزعجا غاية الإزعاج، كلبا باسطا ذراعيه بالوصيد، وقوم شكلهم أيقاظ، عينهم مفتوحة، أعينهم مفتوحة، الجو يملأك رعبا، يعني الحال تملأك رعبا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فمن الذي جعل الرعب يغزف في قلوب هؤلاء الذين يرونهم؟ إنه الله. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قدر الله عليهم أن يمكثوا زمنا، أما أقوامهم فأمعنوا البحث عنهم ورصدوا الجوائز، كل الجوائز لمن يأتي بهم أحياء أو أموات. أهلهم يبحثوا عنهم، قومهم يبحثوا عنهم، الشرط والعسس والمباحث كل هؤلاء يبحثون عنهم، يطلبوا أحياء أو أمواتا. أين ذهب هؤلاء؟ البلاد معروفة، أين ذهبوا؟ الكل يبحث عنهم فلا يجد لهم أثر. والجوائز ترصد لمن أتى بهم، ولكن كل ذلك بلا جدوى. فمات الملك وانقضى عهده، وجاء بعده ملوك وانقضوا هم الآخرون. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بعد 300 سنة استيقظوا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قاموا كلهم من النوم، قم يا فلان قم يا فلان، قاموا من النوم. فالذي بعثهم هو الله. فبعد اليقظة تساءلوا، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني جزء من اليوم، إما أننا نحن نمنا كثير، نمنا طول اليوم نايمين، أو بعض يوم. اتفقت كلمتهم على ترك الجدل، جدل لا فائدة فيه الآن، ربكم أعلم بما لبثتم، نمنا 3 ساعات 4 ساعات، الله أعلم بالوقت الذي نمنا، ولنحرص على الشيء النافع. فهنا الحرص على النافع مطلب، يعني لم يسترسلوا في شيء هم ليسوا في احتياج كبير إليه، ربكم أعلم بما لبثتم. فبعثوا أحدكم بورقكم، الأموال الفضية، الفضة هي الورق، بورقكم هذه إلى المدينة. وسبحان الله، حرصوا حرصا شديدا على طيب المطعم حتى يأكلوا، فإذا دعوا استجاب الله دعوتهم. فلينظر أيها أزكى طعاما، أطيب طعاما وأحل طعاما. لا أتينا بطعام فيه شبهة، ولا أتينا بطعام محرم، نحن في مأزق، نريد طعاما من الحلال حتى إذا دعونا ربنا استجاب الله لنا. فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتيكم برزق منه، وليتلطف، أخذا بالأسباب، أخذا بالأسباب، ولا يشعرن بكم أحدا، ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم، إن اطلعوا على أمركم ووقفوا على مكانكم يرجموكم، خلاص القتل محقق، أو الشيء الآخر يعيدوكم في ملتهم. فإذا عدتم إلى ملتهم ملة الكفر لن تفلحوا إذن أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة، فالأمران كلاهما مر، إما رجم بالأحجار في الدنيا حتى الموت، وإما أنكم قد يضعف منكم شخص فيرتد، فلن تفلحوا إذن أبدا. خرج الخارج وأخذ الأموال الفضية والعملة المضروب عليها صورة ملك الزمان آنذاك، ووصل إلى المدينة. معالم تغيرت، هيئات البيوت تغيرت تماما، الشوارع تغيرت، كل الأحوال تغيرت. ويذكر فريق من العلماء أن ملك زمانهم، وهذا من الإسرائيليات، كان اسمه دقيانوس، فلما ذهب ذاهبهم إلى محل ليشتري طعاما سلم العملة لصاحب المحل، فنظر إلى العملة فإذا بها عملة غير العملة الأخرى، أخير عملة هذه منقرضة من 300 سنة، فقال يا بني هذه العملة من أين أتيت بها؟ ارتاب في أمره، ابن من أنت؟ الولد يكتم لكن لابد من الإجابة، ابن فلان، من فلان؟ فلان غير موجود ولا يعرف، لا يعرف اسمه كهذا الاسم، العملة ليست هي عملة زماننا، وأنا متأكد أنها عملتي، من أين وجدت هذا الكنز؟ من أين أتيت بهذه العملة؟ أنا ما وقفت على كنز هذه عملتي، من كدي وتعبي، من أين أتيت بهذا الكنز؟ أخبرنا. الولد أو الفتى يتعجب وهم الآخرون في عجب، الولد الفتى في عجب وهم في عجب، هو مصر على قوله، أمجنون أنت؟ ليس به جنون، الحمد لله، لكن رابه أن الأشكال تغيرت والأشخاص تغيروا والطرق تغيرت، فما الذي أنا فيه؟ فرفعوه إلى الشرط، وجاءت الشرط وأدخلوه على الملك، على ملك ذاك الزمان، فدخل والملك عنده الحاشية، فرأى ملكا غير الملك المعهود الذي كان يتوعدهم بالأمس. من أين أتيت بالعملة؟ العملة عملتي والمال مالي ومن كدي. كيف ذلك؟ هم يتعجبوا وهو يتعجب. فقال الفتى لهذا الرجل: أنت لست الملك دقيانوس؟ فهنا صح كل من في المجلس: دقيانوس ماذا تقول؟ لقد هلك دقيانوس منذ 300 سنة، عاقل أنت مجنون؟ يسأل دقيانوس مات منذ 300 سنة؟ قل نعم. فكان من الجلوس رجل من الملم بالأخبار ومن المؤرخين والمستقرئين للتأريخ، فقال للقوم: انتظروا، لقد ذكر في كتب التأريخ أن ملكا يقال له دقيانوس كان في زمانه فتية آمنوا وهربوا، فما اسمك؟ وما اسم بلادك؟ وأين أنت؟ فأخبره الخبر، فصاح الجميع وتعجبوا من قدرة الله. الفتى أخبرهم ولا بد أن يخبرهم: أين أنت؟ أنا وإخواني موجودون في مكان كذا وكذا في كهف، الكل تذكر قدرة الله سبحانه، الكل تعجب من قدرة الله، فخرجوا في موكب عظيم على إثره يتبعونه إلى الكهف، فإذا به يطلب منه المهلة حتى يدخل على إخوانه فيخبرهم بالأمر الذي كان، فدخل على إخوانه والله أعلم بالذي كان بينهم، فقبضهم الله سبحانه حتى لا يفتنوا ولا يكونوا فتنة لأقوامهم. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وعده بالبعث، وأن البعث آت لا ريب فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فكثيرا ما يستدل على البعث بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. لا شك في إقبالها وأنها آتية. قال تعالى: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، اختلفوا في شأنهم ماذا نصنع، ندفنهم، ننقلهم، ماذا نصنع؟ قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نبني هنا مسجد وهم فيه، هل هم مؤمنون الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا أم ليسوا بمؤمنين؟ فالبعض يستظهر بقوله تعالى: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، فيقول هم مؤمنون علموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وبنوا مسجدا بجهل. والبعض يستظهر لكفرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذين يتخذون المساجد على القبور: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف الناس في شأنهم، اختلف أهل الشرك في شأنهم، اختلف اليهود في شأنهم، كم كانوا بعد إقرارهم بالواقعة. ففي الواقعة رد على أهل مكة نفاة البعث الذين ضربوا مثلا ونسوا خلقهم قائلين: من يحيي العظام وهي رميم. في القصة رد عليهم، واليهود يقرون بالقصة على اختلاف في شيء من تفاصيلها. قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب أي بغير علم، قولا بغير علم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ابن عباس يرى أنهم سبعة ويقول: إن ربنا قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ولكنهما قال رجما بالغيب عند سبعة وثامنهم كلبهم. واستدل بأن السماوات سبع وبين الأراضين سبع وبين ليلة القدر ليلة السابع والعشرين، واللهم استدل بأشياء كثيرة على هذا المنوال، فالله أعلم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، أعلم بعددهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل فيهم إلا بعلم، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تسأل أحدا من هؤلاء الناس عنهم فهم جهلة، وكيف تسأل جاهلا عن شيء لا يعلمه. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال بعض العلماء: وجه سياق هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أصحاب الكهف قال: سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر نزول الآيات فعتب بتلك الآية، لكن سند هذا لا يصح. وقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، إذا قلت الآن سأسافر القاهرة غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله، وذكرت بعد سنة أنك لم تقل إن شاء الله، قلها ولو بعد سنة، واذكر ربك إذا نسيت. قال بعض العلماء: هذه مرتبطة بقول إن شاء الله، إذا نسيتها أقولها في أي وقت ذكرت. وقال آخرون: إنها عامة، فكلما نسيت ذكر الله ذكرت ربي سبحانه وتعالى، كلما غفلت ذكرت ربي. واذكر ربك إذا نسيت وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. قال البعض: هو مقدم مؤخر في السياق، مقدم في المعنى، إن سئلت كم لبثوا الله أعلم بما لبثوا. ثم أخبر الله نبيه بقوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قيل: هي الفارق بين السنوات الشمسية والسنوات القمرية، فالله أعلم بصحة ذلك. قال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، أي لا أحد أبصر من الله ولا أحد أسمع من الله، فهو يسمعنا جميعا. وكما سلف في بيان الفارق بين سمع الله وسمعنا، أنك أنت تسمع إلى أمد معين، يعني إذا ناداك زيد عن بعد 100 متر تسمع، لكن إذا ابتعد 500 متر لن تسمع. إذا ناداك زيد عن بعد كيلو لن تسمع، إذا تكلم 10 أمامك في وقت واحد لن تسمع. فبهذا القدر أجتزئ للتشويش الخارجي، وفقنا الله إياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.